الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فقد ذكرنا في الدرس السابق موانع الإرث الثلاثة على وجه الإجمال، الموانع من الإرث ولو تحقق السبب كالقرابة أو النسب أو الولاء، فإن الإرث يكون ممنوعا بإحدى أو بأحد ثلاث موانع: إما الرق أولا، وإما القتل ثانيا، وإما الاختلاف الدين ثالثا. وقد وقفنا مع المانع الثاني وهو القتل، فذكرنا على وجه الإجمال ما هو القتل الذي يمنع الإرث. قالوا: القتل العمد يمنع الإرث بالإجماع، القتل العمد. فلو أن ابنا قتل أباه فهذا الابن لا يرث أباه إجماعا عمدا، لو أن أبا قتل ابنه فهذا الأب لا يرث الابن إجماعا، لو أن أخا قتل أخاه ليرثه فهذا الأخ لا يرث أخاه إجماعا عمدا، إذا كل هذه الحالات في حال العمد. فبالإجماع كما نقل ابن قدامة وغيره. الآن القتل غير العمد، القتل غير المتعمد. الدرس الماضي ذكرنا شيء بالإجمال، الآن التفصيل بل تصحيح. مذهب الإمام أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه أن القتل المانع من الميراث كل قتل يجب فيه قصاص أو كفارة، كل قتل يجب فيه قصاص أو كفارة فهو مانع من الميراث. يعني إذا قتل الوارث مورثه عمدا هذا يمنع الميراث. لماذا؟ لأنه يجب فيه القصاص، قتل عمد، فقتل العمد فيه قصاص فهو مانع من الميراث. القتل شبه العمد والقتل الخطأ حتى عند الأحناف فيه الدية والكفارة، يعني القتل الخطأ في من خلال القرآن الكريم فيه الدية والكفارة. الآن هذا مانع من موانع الميراث، لو أن أخا قتل أخاه خطأ لا يرثه عن مذهب أبي حنيفة، فقالوا القتل المانع من الميراث كل قتل يجب فيه قصاص أو كفارة، بل عندهم ما يجري مجرى القتل الخطأ، ما يجري مجرى القتل الخطأ، مثل نائم انقلب على شخص فقتله، واحد كان ينام على سرير عالي فوقع عنه وكان شخص تحت نائم فوقع عليه فمات اللي هو ذاك، وكان أخا له ويملك مالا، فقال عند الأحناف هذا لا يرثه، جرى مجرى القتل الخطأ. إذن عندهم كل قتل يجب فيه قصاص أو كفارة، هذا مانع موانع الإرث عند الأحناف. والقتل الذي لا يجب فيه قصاص ولا كفارة عندهم لا يمنع الميراث، لا يمنع الميراث. فمثلا القتل بالتسبب لا يمنع الميراث، مثال: حفر بئرا في الطريق فوقع فيه مورثه فمات، حفر بئرا وأبوه يمشي في الطريق، هو الابن حفر البئر، أبوه يمشي في الطريق دون قصد وقع في البئر فمات الأب. الآن هذا يسمى قتل بالتسبب، الحفر البئر الابن، والذي وقع في البئر الأب، هذا قتل بالتسبب. قال هذا يرثه؟ نعم يرثه عند الأحناف، لا يجب فيه قصاص ولا كفارة. كذلك إذا قتل مورثه دفاعا عن نفسه فقالوا هذا لا يكون مانع موانع الإرث. كيف ذلك؟ لو أن أخا أراد ضرب أخيه وإذا أخيه، بل أحيانا قتل أخيه، فهذا الأخ دفع عن نفسه فقتل أخوه، يعني لأنه دفع عن نفسه، أراد أن يدفع عن نفسه فقتل أخاه. الآن هذا الأخ يملك أموالا فقتله دفاع عن نفسه، فيه القصاص؟ لا. فيه الدية؟ لا. لأنه قتله دفاعا عن نفسه، أراد أن يدفع عن نفسه القتل فقتله. فقالوا هذا أيضا ليس مانع من موانع الإرث على مذهب أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه. كذلك عندهم القتل مباشرة من الصبي أو المجنون لعدم وجوب القصاص أو الكفارة. مذهب أبي حنيفة هذا اللي هو القاعدة عندهم، كل قتل يجب فيه قصاص أو كفارة فهذا مانع من موانع الإرث. الإمام الشافعي رحمة الله تعالى المذهب الشافعية قالوا يعتبر القتل مانعا من الميراث مطلقا مطلقا، قالوا ما يعتبر مطلقا مانعا من الميراث، ليس للقاتل شيء سواء كان عمدا أو خطأ فيه الدية أو ليس فيه الدية، سواء قصد مصلحة أو غير ذلك، فما مكرها أو غير مكره كله مانع من موانع الإرث. إيش قصد مصلحة؟ فمثلا أب ضرب ابنه تأديب مأذون له شرعا، ضربه ودون قصد مات، قتل هذا الولد دون قصد، فقالوا هذا قصد مصلحة التأديب لكن دون قصد مات. ضرب الزوج زوجته واضربوهن دون قصد ومات قتل، دفعها دفعة يسيرة ولا يقصد شيئا فوقعت على رأسها فخرت ميتة، فعندهم لا يرث أيضا مطلقا. قالوا ولو كان القتل بحق القصاص كذلك لا يرث، يعني مثلا واحد قتل فقتله من اقتص منه كذلك لا يرثه، لا يرثه. لو كان من قتل بحد يعني جاء فأقام عليه الحد هو، فمدام قتل القاتل لا يرث أبدا في أي حال من الأحوال ولو قصد به مصلحة. قالوا ولو قصد به مصلحة، ولو قصد به مصلحة، حتى بنقلوا عند الشافعية بقولوا لو سقى الأب دواء قصد مصلحة، قصد المصلحة دواء لكنه أخطأ الآن فسقاه دواء وزاد الجرعة دون قصد لكن هو قصد مصلحة فمات الأب فهذا قتله، وهذا القتل مانع موانع الإرث، الإبن لا يرث الأب عند الشافعية. ولو قتله دفاعا عن النفس، أخ اعتدى أخيه فدافع عن نفسه فهذا مانع من موانع الإرث كذلك. فالشافعية في هذا الباب سد الذريعة مطلقا، قال واستدلوا بالحديث ليس للقاتل شيء، ليس للقاتل شيء، بل ذهبوا إلى أبعد من هذا وهذا عجيب، إلى القتل بالتسبب. بقولوا لو وضع حجر في الطريق فعثر به مورثه فمات لا يرث هذا الرجل، يعني واحد حط حجر في الطريق هكذا وجاء أخوه ماشي في الطريق يوم من الأيام بعد يوم بعد يومين بعد أسبوع وتعثر بهذا الحجر وقع راسه ما أخوه اللي وضع الحجر ما برثه عند الشافعية. ابنه مثلا حط حجر في الطريق في كذا في أرض والأب ماشي تعثر بالحجر وقع راسه، قال هذا الابن ما برث من الأب، هذا اسمه قتل بالتسبب، ما قصده ولا أراد، ولا أراد ذلك ولا قصد ذلك ولا في نيته هذا، هو أراد مصلحة بوضع الحجر هذا، ولو حفر بئرا ولو بغير عدوان ووقع فيه مورثه فمات كذلك لا يرثه عند الشافعية. طبعا عند الشافعية قالوا لا يرثه، فسد الشافعية الباب مطلقا من هذا الأمر. عند الحنابلة القتل المانع من الميراث هو القتل بغير حق، وهو المضمون بقصاص أو دية أو كفارة، فعندهم القتل العمد وشبه العمد والخطأ، وما جرى مجرى الخطأ كالقتل مثلا بالتسبب نائم انقلب على آخر فقتله، قال هذا مانع من الإرث. فالقتل غير المضمون قصاص ولا دية ولا كفارة لا يمنع كالقتل قصاصا مثلا أو حدا أو دفاعا عن النفس في هذا، هذا مثل مذهب أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه. فإذا انظروا كيف الشافعية سدوا الذريعة في هذا الباب وأخذوا بعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل شيء، ليس للقاتل شيء. وفي الحديث لا يرث القاتل، لا يرث القاتل. من أهل العلم من نظر وتأمل وقال في هذه في هذا الحديث يعني ما هي علة المنع من الإرث، علة المنع ما هي، يعني لماذا لا نورث القاتل، لماذا؟ قال القاتل أراد استعجال شيء، أراد أن يقتل مورثه ليحصل على الإرث والتركة. وهذا قول وجيه حقيقة، أن القاتل أراد أن يستعجل الميراث، فليش قتل أخاه؟ حتى يأخذ التركة. لماذا قتل أباه؟ حتى يأخذ التركة. وهذا يتحقق في أي نوع من أنواع القتل يا إخواني؟ العمد، أليس كذلك؟ يعني واحد قتل خطأ، هل أراد أن يستعجل التركة؟ خطأ. واحد برجع بالسيارة، رجع ودهس أخوه، وأخوه مائل ولا أولاد ولا أب، أخوه بملك أموال، لأن هل هذا يرث أخاه؟ على مذهب الأحناف والشافعية والحنابلة هذا لا يرث منه، لا يرث من أخيه. لماذا؟ لأنه قتله. طبعا هذا قتله خطأ، هذا هل أراد قتله؟ هل تعمد قتله؟ ما أراد ولا تعمد، إنما الأئمة الفقهاء ذكروا هذا من باب سد الذريعة، حتى لا يأتي واحد يتذرع ويقول قتلت خطأ ويأتي ليرث. هذا ممكن نقول في الأب صعب الواحد يقتل أباه، في الأخ كذلك أصعب، لكن ممكن يكون والله واحد ليس له من يرثه إلا أبناء أخيه، ممكن أبناء الأخ يتأمروا على قتل عمه، صحيح ولا لا؟ عندهم عم فقط وما إله أحد يرثه إلا أبناء أخيه وأصحاب أمواله ملايين، ممكن يتآمروا على تدبير القتل لعمهم، ممكن، هذا متصورة. امرأة ما إلها أبدا إلا أبناء أخ، وهذا واقع سئلت من قريب، ما إلها أبدا إلا أبناء أخ، إخوة ما إلها، زوج أب ابن ما إلها إلا أبناء أخ، لأن عمتهم الآن العمة يعني في المنزل عند الناس ليست هذه المنزلة، يعني ليست غالية مثل الأب والأم، وممكن يتجرأ واحد خاصة إذا كبير السن ويتسبب في قتله. لذلك الجمهور سد الباب، قال خطأ عم كله سواء، قال لا يرث. فمن نظر وهذا القول وجيه، أنه إذا ثبت أنه قتل خطأ باليقين، أنه قتل خطأ باليقين، فلا مانع من توريثه إذا كان قتلا خطأ، لكن لا يرث من الدية على قول المالكية، يرث من المال ولا يرث من الدية، يرث من لأنه باليقين أنه قتل خطأ. أما إذا ثبت أو حصل الشك أهو خطأ أم عمد أو نحو ذلك، فليس للقاتل شيء ولا يرث القاتل. إذن هذا المانع الثاني ألا وهو القتل. المانع الثالث من موانع الإرث، المانع الثالث اختلاف الدين، اختلاف الدين أولا بين المسلم والكافر، وهو حديث الباب الذي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. أجمع أهل العلم أن الكافر لا يرث المسلم بالإجماع، هذا الكافر لا يرث المسلم إجماعا، وقال له جمهور الصحابة والفقهاء لا يرث المسلم، لا يرث الكافر المسلم، الكافر لا يرث. يعني مثلا أب مسلم ابن نصراني، الابن النصراني لا يرث أباه المسلم، كذلك زوجة كافرة نصرانية وزوج مسلم، مات الزوج، زوجته النصرانية لا ترثه، لا يرث الكافر المسلم. هذا عليه الإجماع، أجمع أهل العلم على أن الكافر لا يرث المسلم بالإجماع، مات مسلم وله أقارب كفار، وسبب الإرث متحقق. مش قلنا السبب النسب؟ السبب النسب عنده أولاد، عنده أب وأم كفار لا يرثه، عنده زوجة كافرة لا ترثه، لا توارث بين، لا يرث الكافر المسلم، هذا بالإجماع. الآن الشق الآخر ألا وهو توريث المسلم من الكافر. الكافر ما برث المسلم، مسلم مات ابن كافر لا يرثه، زوجته كافرة ما بترثه، أبوه كافر لا يرثه. الآن الفرع الثاني العكس، أب نصراني مات ابن مسلم، هل يرثه أو لا يرثه؟ أب نصراني ابنه مسلم، هل يرث المسلم من الكافر أو لا يرثه؟ جمهور الصحابة والفقهاء قالوا لا يرث المسلم الكافر كذلك، كما أن الكافر لا يرث المسلم، المسلم لا يرث الكافر. واحد يعني يقول نصراني مات وترك 100,000 وعنده ابن مسلم، هذا الابن لا يرثه، لا يرث ولا شيء ولا شيء ولا يأخذ شيئا. وهذا قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، وبهذا قول قال الزهري وعطاء وطاووس، وهو قول أئمة الأربعة وعامة الفقهاء من أهل العلم. وهناك قول آخر، القول الأول أن الكافر لا يرث المسلم عليه الإجماع، القول الثاني لا ما عليه إجماع، أنه خالف بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فمن الصحابة الذين خالفوا ما روي عن معاذ رضي الله عنه ومعاوية أنهما ورثوا المسلم من الكافر، مش العكس، واحد أبوه نصراني ومات الابن مسلم، فمعاذ ومعاوية روي عنهما أنهما ورثا الكافر، ورثا المسلم من الكافر، ورثا المسلم من الكافر. وأيضا قال الإمام النووي رحمه الله والصحيح عن هؤلاء قول الجمهور أي عدم توريث المسلم من الكافر، يعني حتى في خلاف عن عمر رضي الله عنه وعن معاوية وعن معاذ، ويرجح النووي أن الصحيح الرواية عنهما أنهما كذلك لا يورثان المسلم من الكافر. قالوا حجة الجمهور الحديث الواضح البين المتفق عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، هذا حديث بين واضح صحيح، قال هذا حديث واضح في بيان أن المسلم لا يرث الكافر ولا الكافر يرث المسلم، لا الكافر يرث المسلم ولا المسلم يرث الكافر. الذين ورثوا المسلم من الكافر ماذا قالوا؟ قالوا في حديث في إسناده ضعف، الإسلام يزيد ولا ينقص، يزيد ولا ينقص، فإذا إحنا ورثنا المسلم من الكافر الإسلام يزيد ولا ينقص، فهذا أشبه بالحديث. ثم أيضا قالوا إذا أجاز لنا الشرع أن ننكح نساء أهل الكتاب وهم لا يجوز أن ينكحوا نساءنا، كذلك يجوز أن نرث منهم ولا يرثون منا، استدلوا مثل هذا، قالوا إذا كان الشرع قد أجاز أن ننكح نساء أهل الكتاب النصارى واليهود وهم لا يجوز أن ينكحوا نساءنا، قال كذلك المسلم يرث الكافر بس الكافر لا يرث المسلم، استدلوا بهذه الحجة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله قال شيخنا والتوريث في هذه المسائل على وفق أصول الشرع، فإن المسلمين لهم إنعام وحق على أهل الذمة بحقن دمائهم والقتال عنهم وحفظ دمائهم وأموالهم وفداء أسرهم، فالمسلمون يمنعونهم وينصرونهم ويدفعون أمنهم، فهم أولى بميراثهم من الكفار. لذلك بقول يعني مثلا أهل الذمة هذين بكون يعيشون في بلاد المسلمين، وهو نصراني ابن مسلم هو أبو من أهل الذمة، قال هذا أولى أن يرثه. الجمهور قالوا الحديث عندنا نص واضح بين ولا يعارضه قياس، قال الإمام بن قدامة رحمة الله تعالى أو بن حجر رحمة الله تعالى عليه قال حجة الجمهور أن ما ذكروه أنه يجوز أن ننكح نساءهم ولا يجوز أن ننكح نساءنا، قال أن ما ذكروه حجة أو قياس في مقابل النص، ما ذكروه قياس في مقابل النص، والأصل أن لا يعارض النص بقياس. يعني اللي ذكروه أنه والله نساءنا ونساء، لا، نص لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، هذا نص صريح واضح. لماذا أيها الإخوة؟ قال في عندنا قياس آخر أيضا يتعلق بالولاية، قال الله تعالى لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. سبحان الله، مهما حاولوا أن يلغوا أو أن يطبعوا العلاقة بين المسلمين والكفار، قلوا لا الإنسانية وكذا، تيجي نصوص واضحة، تأتي هذه النصوص الواضحة لقطع مثل هذه الادعاءات. يا اخواني العلاقة بينة واضحة انه في قطع بين المسلم والكافر، في تمايز. لا، نأتي مثل هذا الحديث الصحيح الصريح الواضح، المسلم لا يرث الكافر والكافر المسلم. لو كانت المسألة سواء، خلاص خلي ما هو ابنه، طيب هذا ابوه هذا اخوه، يعني ليش لا يرثه وترك مالا، يعني هو اولى الناس به. لا، ما هو لحمة الدين اقوى من لحمة النسب، لحمة الدين أقوى من لحمة النسب، فلذلك لأجل لحمة الدين ألغينا لحمة النسب. مش لحمة النسب هذا أبوه، كأنه غير معتمد. قلنا في المانع، قلنا المانع ليس فقط يزيل يحجب، بل يزيل الأهلية، كأنه غير معتبر أصلا، كأنه غير موجود، كأنه غير موجود. يعني مش مقول والله الأب نصراني مثلا، هذا مات رجل عنده أب نصراني أم مسلمة وعنده أولاد، يقول طب الأب له السدس، ما هو نصيبه السدس؟ لا، ما معتبر وجوده أصلا، كأنه غير موجود مطلقا، غير موجود. أم غير مسلمة كأنها غير موجودة أصلا، مش والله يحجب، لا غير موجود، فيحجب الأهلية بالكلية المانع. فإذا هذا قطع علاقات. انظروا حتى في الميراث عندنا عقلية الولاء لأهل الإسلام والتبرؤ من أهل الكفر، هذا عندنا حتى في الميراث. وانت بتوزع التركة يقول لا، بدنا نميز بين المسلم والكافر، كافر ما بيرث مسلم، شوف قطع العلاقة. طبعا ممكن واحد طيب نفسه إذا يعني علم أنه والله كافر لا يرثه، بس هو لا يرث كافر، خاصة عند فلوس، تلاقي أبوه نصراني وترك أموال طائلة، حدثت هذه مرة، يجي قال والله الأب ترك إيش أموال، نصارى أغنياء، قالوا ترك أموال طائلة وأنا مسلم شيخ، إيش أفعلنا وعلى الحديد شو أساوي؟ قلنا النص لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. إيه إخواني كلهم أخذوا، وأنا ولا شيء ولا شيء، ولا يرث المسلم الكافر، ما فيه، هذا قطع علاقات تام، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. طب المرتد، المرتد يعني الآن عندنا كافر أصلي، طب المرتد، قال الإمام ابن قدامة لا نعلم خلافا بين أهل العلم أن المرتد لا يرث أحدا، أن المرتد لا يرث أحدا، وكذلك اختلف الرواية لا يرثه أحد، المرتد قالوا لا يرث أحدا، حتى عند الحنابلة سبحان الله قول شديد، المرتد يعني كان مسلم وترك دينه، قال هذا لا يرث حتى من أهل دينه، يعني انتقل للنصرانية، كان مسلم انتقل للنصارى، قال هذا لا يرث حتى من النصارى، ولا يرثه النصارى، لا يرثه النصارى، ذلك المرتد لا تحل ذبيحته. واحد كان مسلم وصار نصراني، هل تحل ذبيحته؟ لا، نصراني من الأصل تحل ذبيحته، لكن ارتد إلى النصرانية لا تحل ذبيحته، لا تنكح نساؤهم، امرأة مثلا كانت مسلمة ارتدت صارت نصرانية، يقول النصارى يجوز نكاح نساؤهم، ما يجوز، لا هذه مرتدة، المرتد غير أحكام الكافر الأصلي، فلذلك المرتد لا يرث أحدا، هذا قول الحنابلة، ولا يرثه أحد. قال الشافعي أيضا لا يرث المرتد أحدا ولا يرثه أحد من المسلمين ولا من الكفار ولو من أهل الدين الذي انتقل إليه. يقول ولو من أهل الدين الذي انتقل إليه قال هذا لا يرثه أبدا لا يرثه أحد. فالمرتد الذي كان مسلم وترك الإسلام هذا لا يرثه أحد ولو من أهل دينه ولا كذلك يرث أحدا لا يرث أحدا لا من أهل دينه ولا من أهل الإسلام. طيب ذكروا مسألة وهي مسألة أخيرة في هذا الباب اللي هي مسألة اختلاف الملل. اختلاف الملل يعني هل الآن قلنا مسلم لا يرث كافر كافر لا يرث مسلم. طب يهودي يرث نصراني أو نصراني يرث يهودي أو مجوسي يرث نصراني الأب نصراني الابن مجوسي الأب نصراني الابن وثني هل يرثه أو لا يرثه عند أبي حنيفة والشافعية قالوا الكفر ملة واحدة خلاص لو كان أي ديانة الكفر ملة واحدة يتوارثون. وعند الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه أن الحديث واضح عنده لا يتوارث أهل ملتين. قال عليه الصلاة والسلام لا يتوارث أهل ملتين شتى. هذه رواية عن الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. ذا قال نقل من قدامة هذا عنه أن الكفر ملل مختلفة لا يرث بعضهم بعضا. يعني المجوسي لا يرث من النصراني أبوه نصراني والابن مجوسي المجوسي لا يرث من النصراني. كذلك الابن يهودي الأب نصراني لا يرث منه. لماذا؟ قال الكفر ملل شتى لا يتوارث أهل ملتين ولذلك قالوا مسألة مجوسي مثلا مات وعنده أربعة من البنين واحد مجوسي والثاني من عبدة الأوثان والثالث نصراني والرابع يهودي وما عندهم إلا هؤلاء. فلذلك عند أبي حنيفة والشافعي الأبناء الأربعة يرثون بالتساوي. لماذا؟ الكفر عندهم ملة واحدة هو الأب مجوسي عنده ولد مجوسي ولد عبدة أوثان والثالث نصراني والرابع يهود. عند أبي حنيفة والشافعي قالوا يتوارثون بالسوية. وعند الإمام أحمد يختص بالتركة الابن المجوسي فقط أبو مجوسي والابن مجوسي الباقي لا تركة لهم لا إرث لهم. لماذا؟ لأنه لا توارث بين أهل الملتين عبدة أوثان نصارى يهود لا. الأب مجوسي والابن مجوسي يرثه أب مجوسي ابن نصران لا يرثه. فعند الإمام أحمد أنه لا توارث بين أهل ملتين. إذن هذا ما يتعلق بموانع الإرث. وأما المستحقين للتركة الوارثين من الرجال والوارثين من النساء وأصحاب الفروض فيأتي إن شاء الله ذكرهم في درس قادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.